بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم
هذا الإصدار
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حديثنا الليلة عن الشبه التي طعن بهما في دعوة الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وفي الحقيقة أن الصراع بين الوهابيين وخصومهم هو عبارة عن حلقة متكررة تتكرر في كل عصر منذ ظهر دعوة الشيخ التجديدية إلى اليوم، لكن القاسم المشترك سواء كان بين دعوة محمد بن عبد الوهاب أو دعوة غيره كشيخ الإسلام أو غيره من المجددين، القاسم المشترك أن الخصوم يكونون دائما مفلسين من الناحية العلمية، يعني كتحقيق علمي أو وقوف على أرض صلبة، هذا ينعدم عند خصوم هذه الدعوة، لأنها دعوة الحق ودعوة التوحيد ودعوة الاتباع. فمن ثم نجد أنها عبارة عن شغب، مجرد شغب وتشويش أو اتباع للهوى ونحو ذلك من الأغراض والأهواء التي تدخل في هذه الصراعات. لأن الإنسان إذا كانت مشكلته الجهل فغاية الأمر أنه يداوى بالعلم، أما من كانت مشكلته الهوى فمن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء. فالدعوة السلفية عموما في كل أدوارها التاريخية ابتليت بخصوم لا يعرفون الإنصاف، وإلى يومنا هذا لا يزال أصداء هذه الشبه تتردد بين الحين والآخر، وقد ينفعل الكثير من الإخوة ويتوترون ويستغربون لهذه المسالك المتكررة، في حين أن المفروض الإنسان يكون دائما مستعد ويعلم أنه يعيش الآن في الحياة الدنيا، والإنصاف لا يحصل في كل قضايا في الدنيا. يعني الدنيا ليست هي الدار التي يتحقق فيها قوله تعالى لهم فيها ما يشاءون خالدين، وإنما هي دار الابتلاء، فمن الابتلاء التسلط قهر الأعداء وتشويههم وتشنيعهم على أتباع دعوة الحق. لكن عند المنصف لا تجد من يخاصم دعوة الحق إلا ويكون هو المبطل، وهو الذي لا يملك سوى التشويش الظالم بالكذب والخرص والادعاءات أو بالقهر بالقوة والغلبة والسلطة ونحو ذلك. أما الإنصاف فهو عزيز جدا في هذا العالم، والدنيا مليئة بمواقف ليس فيها أدنى رائحة الإنصاف ممن يزعمون الإنصاف. يعني أحوال الإخوة في فلسطين مثلا وما يصنعه اليهود بهم، يعني هذا شيء أي إنسان عاقل حتى لو من غير المسلمين يرى الظلم والإجرام الذي يرتكبه عصابات اليهود ضد إخواننا في فلسطين وفي غيرها من المواقف. لا تنتظر في الدنيا أن تنال دائما الإنصاف حتى لو كنت على حق، بالعكس أهل الحق يبتلون أكثر من غيرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه إلى آخر الحديث. الشبهة الأولى التي نتعرض لها والتي يطعن بها أحيانا في الدعوة السلفية أو دعوة التوحيد هي أن السلفيين أو بصورة أدق ينسبون ذلك إلى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أنه ابتدع أمرا جديدا واستحدث شيئا منكرا حين جعل التوحيد قسمين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وفرق بين هذين النوعين من التوحيد. ساق الخصوم هذا التقسيم والتفريق بين التوحيدين في مقام الاعتراض والمخالفة للشيخ الإمام المجدد وأتباع دعوته، ولذلك فإن اعتراضهم لا يخلو من تلبيس وتمويه وتزوير. طبعا بالنسبة لقضية تقسيم التوحيد، أولا إيه دليل تقسيم التوحيد عند السلفية في كلمة واحدة؟ ها؟ أحسنت، الاستقراء. يعني هي حقيقة موجودة في القرآن، التفريق بين هذه المعاني، ودل عليها الاستقراء. إذا تتبعت أدلة القرآن والسنة تجد هذه المعاني موجودة بغض النظر عن تسميتها. هذه هي النقطة المهمة جدا، وهي موضوع أن الدليل الأساسي هنا هو الاستقراء، استقراء أدلة التوحيد في القرآن وفي السنة وفي رسالات الأنبياء جميعا عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم إن موضوع الاصطلاحات هي قضية مقصود بها التبسيط. تبسيط ساعات يقولوا التوحيد نوعان، توحيد علمي وتوحيد عملي، ويمثلون لذلك بما يقرأ في ركعتي الفجر. إما أن تقرأ الركعة الأولى بعد الفاتحة السورة التي فيها إيه؟ التوحيد العملي، قل أيها الكافرون، وفي الثانية التوحيد العلمي الخبري كله الله أحد. أو أحيانا تقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى آخر الآية في آل عمران. طبعا دي توحيد إيه؟ أيضا توحيد عملي. وفي الركعة الثانية بتقرأ التوحيد إيه؟ علمي، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخره. ده تقسيم واقعي موجود في الكتاب وفي يعني السنة. نفس الشيء تقسيم التوحيد توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية، أو توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، كلها تقسيمات باعتبارات مختلفة، لكن حقائق واحدة وموجودة ومبثوثة في القرآن وفي السنة. فوصل التشنيع ببعض خصوم الدعوة إلى أنه يتهم السلفيين اتهاما منفرا جدا حينما يقولون إنهم يثلثون التوحيد، يعني كأنه يشبههم بالنصارى الذين يعبدون آلهة ثلاث. ده ثلاثة أنواع من التوحيد، عملية استقراء، خليهم اثنين، سميه مرة توحيد علمي ومرة توحيد عملي، مرة توحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات وتوحيد ربوبية، أو توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية، المهم المضمون يعني. هنا في هذا الكتاب الرائع المهم جدا، وهو كتاب دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، عرض ونقد، إعداد عبد العزيز ابن محمد ابن علي العبد اللطيف. استقرأ في الحقيقة هذا الكتاب من أروع الكتب في الدفاع عن الدعوة الوهابية، واستقرأ الشبهات التي طعنت بها الدعوة خلال العصور المختلفة، وأحسن جدا في الرد عليها. يقول: ويظهر أن سبب هذا الاعتراض من قبل الخصوم هو اعتقادهم أن الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر بيده النفع والضر هو غاية التوحيد، فتوحيد الربوبية هو الواجب على المكلف، وليس معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله عندهم إلا بأن الله وحده هو القادر على الاختراع. فإذا كان توحيد الربوبية هو غاية التوحيد وهو المطلوب من كل مكلف، فلا اعتبار إلى غيره ولا نظر إلى ما عداه، ومن ثم رفض هؤلاء القوم هذا التقسيم واستنكروه واعترضوا على الشيخ الإمام في ذلك. هم يرون أن الغاية من التوحيد هي الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق. تعرفون معنى توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، الخلق الرزق الإحياء الإماتة، يعني كل ما يأتي من الله إلى الخلق هذه هي أفعال الربوبية، أن الله يربينا وينمينا، يرسل لنا الأرزاق، يدبر أحوالنا، يحيي ويميت، كل هذه أفعال الإيه؟ الربوبية. أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال العباد، يعني أن في المقابل كما أنه لا يرزق إلا الله ولا يخلق إلا الله ولا يحيي ولا يميت إلا الله، كذلك لا ينبغي أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فهو توحيد الله بأفعال العباد، وهذا هو المقصود الأساسي. ولذلك كانت كلمة النجاة لم تكن أبدا لا رب إلا الله، وإنما كانت لا إله إلا الله. يعني حتى الشيخ محمد عبده كما ذكر ذلك الدكتور محمد خليل هراس في كتابه الرائع دعوة التوحيد، بيّن أن الشيخ محمد عبده وقع في شيء قريب من هذا، وهو بيان أن الغاية من التوحيد هو توحيد الإيه؟ الربوبية بهذا المعنى، وهذا خلل خطير جدا في جوهر الإسلام ولب هذه الرسالة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام. ونرى كثيرا من الخلل في مثل هذه القضية أحيانا، لدرجة أن مثلا بعض الناس عندهم أن الناس البشر يعني إما مؤمن وإما ملحد. نتيجة هذا المفهوم المؤمن هو الذي يقر بوجود الله، وتجدوها في بعض الكتب، مثلا كتاب اللي هو ترجم كتاب اسمه الإنسان لا يقف وحده، دي ترجمة العنوان الإنجليزي، الإنسان لا يقف وحده، يأتي بالأدلة العلمية على وجود الله. فلما ترجموا الكتاب سموه إيه؟ العلم يدعو إلى الإيمان. فدايما عندهم مؤمن مقابل إيه؟ ملحد. فذا من الخلط، خلط شديد جدا، لأن أبا جهل لم يكن ملحدا بهذا المعنى، وكفار قريش لم يكونوا ملحدين بهذا المعنى. هل كانوا ينكرون وجود الله؟ بل إنكم إذا راجعتم الكتاب الرائع فصول المتعلقة بالتوحيد في كتاب تيسير الوحيين لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدي رحمه الله تعالى، ناقش هذه المسألة وأثبت أنه لم يحكي القرآن عن أمة من الأمم أنهم ينكرون وجود الله. كل الكفار الذين قص الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قصصهم ليس فيهم أحد ينكر وجود الله، كلهم يقرون بوجود الله عز وجل، وإنما النزاع كان فيه توحيد الألوهية. حتى الذين ادعوا إلهين كالمجوس الثانوية اللي هم قالوا أن في إله الخير وإله الشر وإله الخير هو النور وإله الشر هو الظلمة، حتى هم لا يعتقدون التسوية بين الإلهين، وإنما يرون أن إله الخير سيتغلب على إله الشر في النهاية. حتى النصارى لا يساوون بين الأقانيم الثلاثة في دعواهم بالثلاثة الأقانيم. حتى الشيخ النجدي رحمه الله تعالى ناقش حتى فرعون نفسه كان يؤمن بوجود الله، هل تأتون بالأدلة على هذا؟ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فهذا إقرار من موسى عليه السلام أن فرعون في قلبه مؤمن بأنه صادق عند الله عز وجل. إيه تاني؟ في سورة النمل وجحدوا بها فرعون وقوم واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فمعنى ذلك أن كفر فرعون كان كفر جحود واستكبار، لكن في قلبه يعرف أن موسى صادق. والدليل أنه حينما كان ينزل عليهم بأس الله وعذاب الله يهرعون إلى موسى ويفزعون إليه قائلين يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لأن كشفت عنا الرجدة لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. طبعا يا أيها الساحر هنا مش شتيمة، يا أيها الساحر ده لقب عظيم جدا كان عند القدماء المصريين، الساحر يعني الفخر، فهم هنا مش بيشتموا موسى عليه السلام. يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، أو كما جاء في أكثر من موضع في القرآن الكريم. كفار قريش أيضا ما كانوا ينكرون وجود الله عز وجل وهكذا. فإذا قضية أن الغاية من إرسال الرسل هو أن يعبدوا الله ما لكم من إله غير، هذا هو معنى لا إله إلا الله. لكن ما كانت كلمة النجاة أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله، ما قالش حتى أشهدوا أن لا رب إلا الله، مع أن أحيانا الألوهية يعبر عنها بالربوبية. يقول الشيخ ونورد اعتراضهم كما جاء مسطورا في كتبهم ثم نتبعها بالمناقشة. يقول علوي الحداد وهو يعترض هذا الاعتراض، يقول توحيد الألوهية داخل في عموم توحيد الربوبية، بدليل أن الله تعالى لما أخذ الميثاق على ذرية آدم خاطبهم الله تعالى بقوله ألست بربكم؟ قالوا بلى، ولم يقل ألست بإلهكم، فاكتفى منهم بتوحيد الربوبية. ومن المعلوم أن من أقر له بالربوبية فقد أقر له بالألوهية، إذ ليس الرب غير الإله بل هو الإله بعينه. ده ما زال كلام لخصم من خصوم الدعوة. يقول ومن العجب العجاب قول المدعي الكذاب، يقصد شيخ الإسلام، لمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله من أهل القبلة، أنت لم تعرف التوحيد نوعان، توحيد الربوبية الذي أقرت به المشركون والكفار، وتوحيد الألوهية الذي أقرت به الحنفاء وهو الذي يدخلك في دين الإسلام. وأما توحيد الربوبية فلا، فيا عجبا هل للكافر توحيد صحيح؟ فإنه لو كان توحيده صحيحا لأخرجه من النار، إذ لا يبقى فيها موحد كما صرحت به الأحاديث. انتهى كلام علوي الحداد. ويرد محسن عبد الكريم قول أحد أسلافه وهو عبد الله بن عيسى، حيث يقول أيضا معترضا على هذا التقسيم، ثم إن المخالف يعني بذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جعل التوحيد توحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فقال إن الأول اعترف به المشركون وأما الثاني فلم يعترفوا به، وجعل توحيد الإلهية راجعا إلى العبادة، ولا نعلم سلفا له في هذا، ونحن لا نسلم الفرق، بل توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية، إذ الصفة لا تزول عن الموصوف، فرب السماوات والأرض إلههما. انتهى كلامه. ثم ينكر ابن عيسى إقرار مشرك العرب بتوحيد الربوبية مستدلا بقوله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. ثم قال ابن عيسى فلم يكن مشرك العرب مقرين بالأحدية والربوبية كما زعم، يعني أنهم ما كانوا يعرفون الرحمن. سوف يأتي الرد على هذا الشأن. ويقول داود ابن جرجيس حول هذا التقسيم إن هذه الشبهة هي التي غر بها إبليس هؤلاء وأشبههم، فإذا رأيت جوانها سقطت وتبين المؤمن من الكافر والموحد من المشرك. فعلا أن الكفار كانوا مشركين بالله تعالى أصنامهم في الربوبية والعبادة، فمن قال إن الكفار كانوا يوحدون الله توحيد الربوبية أخذا من ظاهر بعض الآيات فقد أخطأ وما أصاب، ولا تدبر السنة ولا الكتاب، فإن الربوبية والألوهية متلازمان، الرب والإله معناهما واحد، لأن الذي يستحق أن يعبد لا بد أن يكون ربا،
ويدعي السمنودي أن مشرك العرب وقعوا في الكفر بسبب اتخاذهم ربا من دون الله، وعلى ذلك فهم غير مقرين بتوحيد الربوبية. يقول السمنودي: لقد جاء مشرك العرب الكفر من جهة اعتقادهم استحقاق العبادة لغير الله واتخاذه ربا من دون الله، وأما المسلمون فإنهم بحمد الله بريئون من ذلك، إذ لا يعتقدون شيئا يستحق الألوهية والعبادة غير الله تعالى. فهذا هو الفرق بين الحالين. وأما هؤلاء الجاهلون المكفرون للمسلمين فإنهم لم يعرفوا الفرق بين الحالين، تخبطوا وقالوا إن التوحيد نوعان: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ويقول السمنودي أيضا: وأما المشركون الذين نزلت فيهم الآيات القرآنية فكانوا يعتقدون استحقاق أصنامهم الألوهية والعبادة ويعظمونها تعظيم الربوبية، وإن كانوا يعتقدون أنها لا تخلق شيئا. ويريد أحمد دحلان تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ويستنكر هذا التقسيم ثم يذكر أدلته على إبطاله. يقول دحلان: وقالوا إن التوحيد نوعان: توحيد الربوبية وهو الذي أقر به المشركون، وتوحيد الألوهية وهو الذي أقر به الموحدون، وهو الذي يدخلك في دين الإسلام. وأما توحيد الربوبية فلا يكفي، وكلامهم باطل، فإن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية. ألا ترى إلى قوله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ولم يقل: ألست بإلهكم، فاكتفى منهم بتوحيد الربوبية. ومن المعلوم أن من أقر لله بالربوبية فقد أقر له بالألوهية، إذ ليس الرب غير الإله، بل هو الإله بعينه. وفي الحديث: إن الملكين يسألان العبد في قبره فيقولان له: من ربك؟ ولم يقولا: من إلهك؟ فدل على أن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية. ثم قال: وهل للكافر توحيد صحيح؟ فإنه لو كان للكافر توحيد صحيح لأخرجه من النار، إذ لا يبقى فيها موحد. يعني لو أنتم تقولون أن المشركين عندهم توحيد الإيه؟ الربوبية، فلو هذا التوحيد عندهم إذن لما دخلوا النار. يعني طبعا في قصور في فهم الطرف الآخر يعني. فهل سمع المسلمون في الأحاديث والسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدمت عليه أجلاف العرب ليسلموا على يده يفصل لهم توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، ويخبرهم أن توحيد الألوهية هو الذي يدخلهم في دين الإسلام، أو يكتفي منهم بمجرد الشهادتين وظاهر اللفظ ويحكم بإسلامهم؟ فما هذا الافتراء والزور على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإن من وحد الرب فقد وحد الإله، ومن أشرك بالرب فقد أشرك بالإله، فليس للمسلمين إله غير الرب. فإذا قالوا لا إله إلا الله إنما يعتقدون أنه هو ربهم، فينفون الألوهية عن غيره كما ينفون الربوبية عن غيره. انتهى كلام الزيني دحلان. طيب مين رد على زيني دحلان؟ كتاب الذي ألف في الرد على كتاب دحلان: صيانة الإنسان، عن وسوسة الشيخ دحلان. نعم، الشيخ محمد بشير السهسواني الهندي. وقد تحدث يوسف الدجوي عن هذا الاعتراض فأطال، فاستنكر التقسيم السابق وذكر أدلته وحججه. طيب الدجوي مين أكثر واحد رد عليه؟ القصيمي. نعم، وقد تحدث يوسف الدجوي عن هذا الاعتراض فأطال، فاستنكر التقسيم السابق وذكر أدلته وحججه، فقال: فقولهم إن التوحيد ينقسم إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية تقسيم غير معروف لأحد قبل ابن تيمية وغير معقول، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد دخل في الإسلام إن هناك توحيدين، وإنك لا تكون مسلما حتى توحد توحيد الألوهية، ولا أشار إلى ذلك بكلمة واحدة، ولا سمع ذلك عن أحد من السلف الذين يتبجحون أي الوهابية باتباعهم في كل شيء. ولا معنى لهذا التقسيم، فإن الإله الحق هو الرب الحق، والإله الباطل هو الرب الباطل، ولا يستحق العبادة والتأليه إلا من كان ربا، ولا معنى لأن نعبد من لا نعتقد فيه أنه رب ينفع ويضر. ثم ساق الدجوي أدلته واستدلالاته فقال: يقول تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. فصرح بتعدد الأرباب عندهم، وعلى الرغم من تصريح القرآن بأنهم جعلوا الملائكة أربابا، يقول ابن تيمية ومحمد ابن عبد الوهاب إنهم موحدون توحيد الربوبية وليس عندهم إلا رب واحد، وإنما أشركوا في توحيد الألوهية. ويقول يوسف عليه السلام لصاحبي السجن وهو يدعوهما إلى التوحيد: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ويقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي. وأما هم أي مشركوا العرب فلم يجعلوه ربا، ومثل ذلك قوله تعالى: لكن هو الله ربي، خطابا لمن أنكر ربوبيته تعالى. إلى أن قال الدجوي: فليس عند هؤلاء الكفار توحيد الربوبية كما قال ابن تيمية، وما كان يوسف عليه السلام يدعوهم إلا إلى توحيد الربوبية، لأنه ليس هناك شيء يسمى توحيد الربوبية، وشيء آخر يسمى توحيد الألوهية عند يوسف عليه السلام. فهل هم أعرفوا بالتوحيد منه أم يجعلونه مخطئا في التعبير بالأرباب دون الآلهة؟ ويقول الله تعالى في أخذ الميثاق: ألست بربكم؟ قالوا بلى. فلو كان الإقرار بالربوبية غير كاف وكان متحققا عند المشركين، ولكنه لا ينفعهم كما يقول ابن تيمية، ما صح أن يؤخذ عليهم الميثاق بهذا، ولا صح أن يقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. وكان الواجب أن يغير الله عبارة الميثاق إلى ما يوجب اعترافهم بتوحيد الألوهية، حيث إن توحيد الربوبية غير كاف كما يقول هؤلاء، إلى آخر ما يمكننا أن نتوسع فيه، وهو لا يخفى عليك. وعلى كل حال، فقد اكتفى منهم بتوحيد الربوبية، ولو لم يكونا متلازمين لطلب إقرارهم بتوحيد الألوهية أيضا. ثم يقول أي الدجوي، هيبقى شيء جيد بقى لو الدجوي كان بينشر الحاجات دي فين. الدجوي مقالاته كتير دي في هجوم على الوهابية كانت بتنشر فين؟ ها؟ أيوة، مجلة أزهرية، بس اسمها إيه بقى؟ نعم، مجلة نور الإسلام لسان حال الأزهر. المقالات كانت كالمطر يعني تنهمر وراء بعضها في الهجوم على الدعوة الوهابية. يقول الدجوي: فهل ترى للمشركين توحيدا بعد ذلك يصح أن يقال فيه إنه عقيدة؟ أما التيميون، يقصد بهذا أتباع شيخ الإسلام، أما التيميون فيقولون بعد هذا كله إنهم موحدون توحيد الربوبية، وإن الرسل لم يقاتلوهم إلا على توحيد الألوهية الذي لم يكفروا إلا بتركه. ولا أدري ما معنى هذا الحصر، مع أنهم كذبوا الأنبياء وردوا ما أنزل عليهم واستحلوا المحرمات وأنكروا البعث واليوم الآخر، وزعموا أن لله صاحبة وولدا إلى آخره، وذلك كله لم يقاتلهم عليه الرسل في رأي هؤلاء، وإنما قاتلوهم على عدم توحيد الألوهية كما يزعمون. ويتعجب الدجوي مرة أخرى من هذا التفريق فيقول: وإني أعجب لتفريقهم بين توحيد الألوهية والربوبية وجعل المشركين موحدين توحيد الربوبية، مع قول تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهل المراد من الأرباب إلا المعبودون؟ انتهى كلام الدجوي. أما العاملي وهو خصم أيضا من خصوم الدعوة السلفية، لكن المرة دي خصم نوعه إيه؟ من أي صنف؟ رافضي خبيث. هذا العاملي رافضي خبيث كان يهاجم الدعوة، فيقول العاملي وهو يهاجم تقسيم التوحيد: وقسموا التوحيد إلى توحيد الربوبية، وهو الاعتقاد بأن الخالق الرازق المدبر للأمر هو الله، وتوحيد العبادة وهو صرف العبادة كلها إلى الله. قالوا: ولا ينفع الأول بدون الثاني، لأن مشرك قريش كانوا يعتقدون بالأول فلم ينفعهم لعدم إقرارهم بالثاني، كذلك المسلمون لا ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية لعبادتهم الأنبياء والصالحين وقبورهم بنفس الأشياء التي كان المشركون يعبدون أصنامهم بها. انتهى كلام العاملي. أما حسن خزبك فيورد أيضا في كتابه المقالات الوفية بحثا بعنوان: العقيدة المستحدثة، التفريق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وكان مما قاله: وعقيدتهم الجديدة هي التفريق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. فقالوا: إن الكفار وحدوا توحيد الربوبية ولم يوحدوا توحيد الألوهية، لأنهم مع اعترافهم بأن الله هو الخالق الرازق عابدوا الأصنام. ثم نقل حسن خزبك كلام دحلان: فأنكر هؤلاء الخصوم تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ولم يفرقوا بينهما، وجعلوا توحيد الربوبية هو الغاية والمطلوب من المكلف، وادعوا أن مشركي العرب الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا مقرين بأن الله هو الرب الخالق الرازق المدبر المحيي المميت،
ونحوها من صفات الربوبية كما هو ظاهر كلام الخصوم. لذا يقول الطبطبائي: ثم إنه سبحانه حكم بشركهم لاتخاذهم تلك الأصنام شريكا لله في خلق وتدبير العالم، وجوزوا عبادتها خلافا لله تعالى فيما نهاهم عنه على لسان أنبيائه بقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. وأين هذا ممن لا يعتقد في الأنبياء والصلحاء الخلق والتدبير ولا يعتقد عبادتهم؟ إذن الخصوم فهموا أن العبادة لله هي مجرد الخضوع للرب والاعتراف بأفعال الرب مثل الرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر. لذا يقول أحدهم وهو محمد ابن عبد المجيد في تعريف العبادة في كتابه الرد على بعض المبتدعة من الطائفة الوهابية، يقول: فالعبادة شرعا غاية التذلل والخضوع لمن يعتقد لها الخاضع بعض صفات الربوبية كما ينبئ عنه مواقع استعمالها في الشرع. فغاية الخضوع لا تكون عبادة بمجردها، بل حتى تكون على وجه خاص، وهو اعتقاد الخاضع ثبوت صفة من صفات الربوبية للمخضوع له. فانظر إلى هذا التعريف للعبادة، يقول إن العبادة هي غاية التذلل والخضوع لمن يعتقد له الخاضع بعض صفات الربوبية، لكن لو أظهر غاية التذلل والخضوع لمخلوق وهو لا يثبت له صفة من صفات الربوبية فليس هذا من العبادة. انتهى كلامه. يقول المصنف: وإذا انتقلنا إلى مجال المناقشة والجواب على الاعتراض السابق، فنجد أن الشيخ الإمام رحمه الله تعالى قد اعتنى بهذا التقسيم والتفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فقد قرر رحمه الله الفرق بينهما في أكثر من موضع، وبين أن مشركي العرب مقرون بتوحيد الربوبية كما سيأتي موضحا بالنصوص القرآنية، ولكنهم أنكروا توحيد العبادة وقالوا كما قص القرآن الكريم عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يقول شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد، يعني هم مقرون بتوحيد الربوبية ومع ذلك لم يدخلوا في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. انتبهوا أن لب الخصومة بين الوهابيين وخصومهم إيه؟ أن الوهابيون متمركزون حول تحقيق اعبدوا الله ما لكم من إله غير، يعني هذه الجريمة، اعبدوا الله ما لكم من إله غير، لا تشركوا بالله شيئا، حتى غير المسلمين من الكفار والمستشرقين كما ذكرنا يوم الاثنين الماضي، حتى هؤلاء فهموا حقيقة دعوة الشيخ وقالوا إن ما يدعو إليه محمد بن عبد الوهاب هو الإسلام كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن هؤلاء لابد من الاعتراف بأنهم يدعون إلى الإسلام بالمفهوم الصحيح الذي كان عليه في عهد الصحابة. هذا إقرار حتى الخصوم: ومليحة شهدت لها ضراتها والفضل ما شهدت به الأعداء. فهي دي القضية كلها، اعبدوا الله ما لكم، دي جريمة، انت بتدعوهم لا تسجدوا للقبور، لا تدعوا المخلوقات من دون الله عز وجل، لا تتخذوا وصائف بينكم وبين الله عز وجل، وهكذا. فما الخطأ في هذا؟ الفريق الآخر بيدافع عن وقوع بعض الناس في أشياء هي تنافي توحيد العبادة كما هو معلوم: لا تسجد القبر، لا تطلب القبر، لا تدعو الأموات، ولا تستغيث بهم في أي شيء ونحو ذلك. فإذا حقيقة الدعوة ناصعة، وأن هي لب دعوة الأنبياء جميعا عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالوهابيون ما يرتكبون جريمة حينما يدعون إلى تنقية العقيدة وتطهير التوحيد مما يشوبه من هذه الشركيات. يقول شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، فإقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وإن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك. قالوا إيه؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم
هذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. يفرق الشيخ الإسلام بين التوحيدين فيقول: فإذا قيل لك ما الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فقل: توحيد الربوبية فعل الرب مثل الخلق والرزق والإحياء والإمادة وإنزال المطر وإنبات النبات وتدبير الأمور، وتوحيد الإلهية فعلك أيها العبد. إذن توحيد الربوبية فعل الله، يعني توحيد الله بأفعاله، فالرزق لا يرزق إلا الله، الخلق لا يخلق إلا الله، لا يحيي ولا يميت إلا الله، وهكذا. توحيد الربوبية فعله الرب مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر وإنبات النبات وتدبير الأمور، وتوحيد الإلهية فعلك أيها العبد مثل الدعاء والرجاء والخوف والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة والنذر والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة. ويوضح الشيخ رحمه الله تعالى اجتماع الربوبية والألوهية وافتراقهما فيقول: اعلم أن الربوبية والإلهية يجتمعان ويفترقان، كما في قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فهنا افترقت الربوبية والألوهية، قل أعوذ برب الناس ثم قال إله الناس، وكما يقال رب العالمين وإله المرسلين، وعند الإفراد يجتمعان. يعني زي بنقول في كلمة الإيمان والإسلام والفقير والمسكين ونظائرهما، فكذلك الرب والإله إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. إذا افترق أتت الربوبية وحدها أو الألوهية وحدها شملت المعنيين، لكن لو اقترن في نص واحد افترق في المعنى، كما هنا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، وكما تقول رب العالمين وإله المرسلين. وعند الإفراد يجتمعان، كما في قول القائل: من ربك؟ اللي هو السؤال في القبر، من ربك؟ الرب هنا هو الإله. مثاله الفقير والمسكين نوعان في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ونوع واحد في قوله صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. فهنا نوع واحد، فكلمة فقراء هنا تشمل الفقير والمسكين، بخلاف ما إذا اجتمع كما في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. إذا ثبت هذا فقول الملكين للرجل في القبر من ربك معناه من إلهك، لأن الربوبية التي أقر بها المشركون ما يمتحن أحد بها. هل يمتحن أحد بأنه يؤمن بأن لا رب إلا الله؟ هل هذا موضع امتحان؟ موضع الامتحان الإلوهية، من ربك؟ فربك تشمل نوع التوحيد. ثم إن ما هو نوع التوحيد الذي يبتلى أو يمتحن به العبد في قبره؟ الألوهية. فقطعا المراد من ربك يعني من إلهك، ماذا كنتم تعبدون؟ الألوهية. إذا ثبت هذا فقول الملكين للرجل في القبر من ربك معناه من إلهك، لأن الربوبية التي أقر بها المشركون ما يمتحن أحد بها. وكذلك قوله تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فربنا هنا يعني إلهنا. وقوله عز وجل: قل أغير الله أبغي ربا، يعني إله. وقوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فربنا هنا معناها إلهنا. فالربوبية في هذا هي الألوهية، ليست قسيمة لها، كما تكون قسيمة لها عند الاقتران، فينبغي التفطن لهذه المسألة. انتبهتم لهذا؟ فهذا هو الجواب عن بعض الأدلة التي استعملت فيها كلمة الرب بمعنى الإله، لأن الرب والإله إذا اجتمع افترق، إذا اجتمع في نص واحد جنب بعض يفترقان في المعنى، لكن إذا افترق اجتمع. وفي هذه المقالة السابقة التي سطرها الشيخ الإمام رحمه الله تعالى جوابا على كثير من الأدلة التي استدل بها أولئك الخصوم في إبطال هذا التقسيم، حين أظهر الشيخ وفصل متى يجتمع توحيد الربوبية والألوهية ومتى يفترقان، مما أثبت صواب هذا التقسيم والتفريق، وأن نصوص القرآن والسنة تثبته وتدل عليه. ويرد صاحب التوضيح، كتاب التوضيح عن توحيد الخلاق، على من ادعى أن الألوهية هي القدرة على الاختراع، أن الغاية من الخلق هي توحيد الربوبية، وأن الربوبية هي القدرة على الاختراع، فيذكر مقالته ثم يجيب عليها. يقول: معنى الألوهية أنها القدرة على اختراع الخلق والتدبير، فمن قال لا إله إلا الله واعتقد أنه لا يقدر على اختراع الخلق والتدبير إلا الله فلا شريك له في ذلك، كان ذلك هو معنى لا إله إلا الله. ولم يعلم أي هذا القائل أن مشركي العرب كانوا مقرين بهذا المعنى معترفين، فلم يقولوا إن العالم له خالقان أو مدبران، بل الخالق والمدبر واحد. يقول تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله فأنى يؤفكون. فهذا التوحيد من الواجب على العبيد، ولكن لا يحصل به التوحيد لإله كل العبيد، ولا يخلص بمجرده عن الشرك الذي هو أكبر الكبائر، ولا يغفره الله يوم تبلى السرائر، بل لابد أن يخلص الدين كله لله، فلا يتأله بقلبه غير الله، ولا يعبد إلا إياه مخلصا له الدين. ويرد صاحب التوضيح على من زعم أن مشرك العرب يعتقدون النفع والضر لغير الله فيقول زعمه أن المشركين الأولين كانوا يعتقدون النفع والضر والعطاء والمنع من غير رب العالمين. ويرد هذا صريح قوله تعالى قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويذكر الحازمي الغاية من إرسال الرسل فيشير إلى الفرق بين التوحيدين حيث يقول اعلم أن الله تعالى لم يبعث رسله عليهم السلام وينزل كتبه ليعرف خلقه بأنه هو الخالق لهم الرازق ونحو ذلك، فإن هذا يقر به كل مشرك قبل بعثة الرسل. قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وذكر الحازمي آيات كثيرة تدل على ما قال بل بعث رسله وأنزل كتبه لإخلاص توحيده وإفراده بالعبادة لا يتم إلا بأن الدعاء كله لله والنداء والاستغاثة والاستعانة والرجاء واستجلاب الخير واستدفاع الشر له ومنه لا لغيره ولا من غيره ولا يدعى مع الله أحد. وقد تقرر أن شرك المشركين الذين بعث الله تعالى إليهم خاتم رسله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني شركهم إلا باعتقادهم أن الأنداد التي اتخذوها تنفعهم وتقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم عنده مع اعترافهم بأن الله سبحانه هو خالقها وخالقهم ورازقها ورازقهم ومحييها ومحييهم ومميتها ومميتهم. ثم يقول الحازمي مبينا وجه الشبه بين المشركين الأولين وبين عباد القبور فإن قلت إن هؤلاء القبوريين يعتقدون أن الله تعالى هو الضار النافع والخير والشر بيده وإنما استغاثوا بالأموات قصدا لإنجازه ما يطلبونه من الله عز وجل قلت هكذا كانت الجاهلية، فإنهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الضار النافع وأن الخير والشر بيده وإنما عبدوا الأصنام لتقربهم إلى الله زلفا كما حكاه الله عنهم في كتابه العزيز. ويرد الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن أبو بطين هذا التقسيم ويسوق بعض أقوال أهل العلم التي توضح ذلك التقسيم وتقرره فيقول رحمه الله وأما الإقرار بتوحيد الربوبية وهو أن الله سبحانه خالق كل شيء ومليكه ومدبره فهذا يقر به المسلم والكافر ولا بد منه، لكن لا يصير الإنسان به مسلما حتى يأتي بتوحيد الإلهية الذي دعت إليه الرسل. وأبى عن الإقرار به المشركون، وبه يتميز المسلم من المشرك وأهل الجنة من أهل النار، فقد أخبر سبحانه في مواضع من كتابه عن المشركين أنهم يقرون بتوحيد الربوبية ويحتج عليهم سبحانه بإقرارهم بتوحيد الربوبية على إشراكهم في توحيد الألوهية. قال سبحانه قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قال البكري الشافعي في تفسيره على هذه الآية إذا أقروا بذلك فكيف عبدوا الأصنام؟ قلت كلهم كانوا يعتقدون بعبادتهم الأصنام عبادة الله والتقرب إليه، يعني أنها تقربهم إلى الله. يقول كلهم كانوا يعتقدون بعبادتهم الأصنام عبادة الله والتقرب إليه، لكن في طرق مختلفة. ففرقة قالت ليس لنا أهلية عبادة الله بلا واسطة لعظمته، يقولوا إن الله سبحانه وتعالى عظيم، فنحن لسنا أهلا لأن نعبد الله عز وجل مباشرة، بل لأن الله عظيم فنحن نعبده بواسطة لأننا لسنا أهلا لأن نعبده مباشرة. ففرقة قالت ليس لنا أهلية عبادة الله بلا واسطة لعظمته. طبعا هذا يذكرنا بحالهم أيضا المشركين لما كانوا يتفلسفون ويطوفون بالبيت عراة، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، المقصود هذا التعري حول الكعبة المشرفة. فكانوا يقولون إيه، يفلسفون هذا الضلال بإيه، لا نطوف بثياب عصينا الله فيها، تطوفون عراة ببيت الله، يتخذون الأصنام شفعاء عند الله سبحانه وتعالى، تخربهم إلى الله زلفى. فإذا عتبوا في ذلك قالوا نحن لسنا أهلا لأن نعبد الله لأن الله عظيم، فلا بد من يكون بيننا وبينه إيه وسائط اللي هي أنفاس الصالحين. وفرقة قالت الملائكة ذو وجاهة عند الله، اتخذناها أصناما على هيئة الملائكة لتقربنا إلى الله زلفى. وقالت فرقة جعلنا الأصنام قبلة لنا في العبادة كما أن الكعبة قبلة في عبادته. وفرقة اعتقدت أن لكل صنم شيطانا متوكلا بأمر الله، فمن عبد الصنم حق عبادته قضى الشيطان حوائجه بأمر الله، وإلا أصابه الشيطان بنكبة بأمر الله. وقال ابن كثير عند قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إنما يحملهم على عبادتهم أنهم عبدوا الأصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهم، فعبدوا تلك الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمر الدنيا. فقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس وغيره إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض قالوا الله وهم يعبدون معه غيره. ابن عباس كان وهابي، قال ابن عباس في تفسير وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال ابن عباس إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض قالوا الله وهم في الحال يعبدون معه غيره، فلذلك وصفهم إيه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ففسروا الإيمان في هذه الآية بإقرارهم بتوحيد الربوبية والشرك بعبادتهم غير الله وهو توحيد الألوهية. يبقى ما يؤمن أكثرهم بالله إيه المقصود هنا بإيمانهم بالله؟ توحيد الربوبية. إلا وهم مشركون الشرك مقصود بعبادتهم غير الله، وده إشارة إلى توحيد الألوهية. ويبين الشيخ الشثري الفرق بين التوحيدين من خلال إقرار المشركين بتوحيد الربوبية دون توحيد الألوهية، فيقول رحمه الله توحيد الربوبية لم ينكره المشركون بل أقروا به، فلو أشرك أحد فيما يختص بالرب من ذلك لكان شركا في توحيد الربوبية لا يغفر. والرب سبحانه يأمر نبيه في كتابه العزيز بأن يحتج على المشركين في شركهم في توحيد الألوهية بإقرارهم بتوحيد الربوبية. هذه أحد أساليب الدعوة إلى التوحيد في القرآن الكريم كما شرحها الدكتور هراس في كتاب دعوة التوحيد، وهذا كتاب مبارك ينبغي الاهتمام به جدا، كتاب دعوة التوحيد الدكتور خليل هراس رحمه الله تعالى. فهو بيّن في فصل جميل جدا في الكتاب بيتكلم على أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الألوهية، فجعل من تلك الأساليب إيه؟ إلزامهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية على وجوب أن يوحدوا أيضا الألوهية. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال تعالى هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى يؤفكون، وغيرها من الآيات التي ذكرها المؤلف. ثم قال الشثري أتراهم مشركين في ربوبيته التي أقروا بها أم شركهم في توحيد الإلهية بجعل معبوديهم وسائط بينهم وبين الله تبارك وتعالى. وقال أيضا موضحا شرك كفار العرب الأولين، فإذا عرفت أنهم لم يعتقدوا في من عبدوهم صفات الربوبية وإنما جعلوهم وسائط بينهم وبين الله، يحبونهم كحب الله، يدعونهم ويتذللون لهم ويتضرعون إليهم لطلب الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات، بزعمهم أن رتبتهم قصرت عن التأهل لسؤال رب الأرض والسماوات. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون
إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ومما أورده السهسواني في الجواب على اعتراض دحلان قوله رحمه الله: لا مرية في أننا مأمورون باعتقاد أن الله وحده هو ربنا، ليس لنا رب غيره، وباعتقاد أن الله وحده هو معبودنا، ليس لنا معبود غيره، وأن لا نعبد إلا إياه. والأمر الأول هو الذي يقال له توحيد الربوبية، والأمر الثاني هو الذي يقال له توحيد الألوهية. يعني نحن مطالبون بكلا النوعين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. يقول الشيخ سهسواني رحمه الله تعالى، وهو من نسل الفاروق عمر الخطاب، ولذلك ينسب أحيانا الفاروقي: ولا أظنك شاكا في أن مفهوم الرب ومفهوم الإله متغايران، وإن كان مصداقهما في نفس الأمر وفي اعتقاد المسلمين الخالص واحدا. يعني عند المسلمين المؤمنين الموحدين الخلص عندهم أن الرب هو الإله، ومصداق الرب هو نفسه مصداق كلمة الإله، وذلك يقتضي تغاير مفهومي التوحيد. فيمكن أن يعتقد أحد من الضالين توحيد الرب. هو عايز يقول هنا، عايز يقول عند أي موحد لابد بيكون موحدا توحيد الربوبية وموحدا أيضا توحيد الألوهية. لكن ممكن بقى عند غير الموحدين أو المنحرفين عن التوحيد، ممكن واحد يوحد توحيد الربوبية ويشرك في توحيد الألوهية، وممكن واحد يشرك في توحيد الربوبية ويوحد في توحيد الألوهية. هذه الأقسام واردة وهذا واقع، وهو ينشأ عن تغاير مفهومي الرب ومفهوم الإله أو نوعي التوحيد. يقول: ولا أظنك شاكا في أن مفهوم الرب ومفهوم الإله متغايران، وإن كان مصداقهما في نفس الأمر وفي اعتقاد المسلمين الخالص واحدا، وذلك يقتضي تغاير مفهومي التوحيد. فيمكن أن يعتقد أحد من الضالين توحيد الرب ولا يعتقد توحيد الإله، وأن يشرك واحد من المبطلين في الإلهية ولا يشرك في الربوبية، وإن كان هذا باطلا في نفس الأمر. ألا ترى أن مصداق الرازق ومالك السمع والأبصار والمحيي والمميت ومدبر الأمر ورب السماوات السبع ورب العرش العظيم ومن بيده ملكوت كل شيء والخالق ومسخر الشمس والقمر ومنزل الماء من السماء ومصداق الإله الواحد، ومع ذلك كان مشركو العرب يقرون بتوحيد الرازق ومالك السمع والأبصار وغيرهما ويشركون في الألوهية والعبادة؟ يعني أليس هذا واقعا أنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية بدليل الآيات التي ذكرناها: كل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون كذا كذا سيقولون الله. فهم وحدوا توحيد الربوبية، لكن هم أشركوا في توحيد الألوهية، فهذا واقع، أمر واقع. ويكشف السهسواني عن تنبيه مفيد، وهو أن كون مصداق الرب عين مصداق الإله في نفس الأمر، وعند المسلمين المخلصين يبقى مصداق الرب ومصداق الإله واحد عند من؟ الموحدين المخلصين. فهذا لا يقتضي اتحاد مفهوم توحيد الربوبية والألوهية. فالمسلم الموحد المؤمن حقيقي يوحد توحيد الربوبية بأنه يؤمن أنه لا رب إلا الله، ويوحد توحيد الألوهية بأنه لا إله إلا الله. لكن هل معنى ذلك أن عند غير المسلم الموحد يتقابل الاثنان أو يجتمعان فيه؟ لا، لأنهما مفهومان متغيران، فيمكن أن يوحد الكافر أحد النوعين ويشرك في الآخر. ممكن يوحد توحيد الربوبية ويشرك في توحيد الألوهية، وممكن يوحد توحيد الألوهية ويشرك في توحيد الربوبية. فهذا لا يقتضي اتحاد مفهوم توحيد الربوبية والألوهية ولا اتحاد مصداق الرب والإله عند المشركين. يقول السهسواني في صيانة الإنسان: فعباد القبور يقدرون بتوحيد الرازق والمحيي والمميت والخالق والمؤثر والمدبر والرب، فهنا عندهم توحيد ربوبية، ومع ذلك يدعون غير الله من الأموات خوفا وطمعا، ويذبحون لهم ويطوفون لهم ويحلقون لهم ويخرجون من أموالهم جزءا لهم. وكون مصداق الرب عين مصداق الإله في نفس الأمر وعند المسلمين المخلصين لا يقتضي اتحاد مفهوم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ولا اتحاد مصداق الرب والإله عند المشركين من الأمم الماضية وهذه الأمة. أما نعقل أن لفظ توحيد الربوبية ولفظ توحيد الألوهية كلاهما مركبان إضافيان، والمضاف في كليهما كلي، وهذا غني عن البيان، وكذلك المضاف إليه في كليهما، فإن الربوبية والألوهية منتزعان من الرب والإله،
وهما كليان، أما الرب فلأن معناه المالك والسيد والمتصرف للإصلاح والمصلح والمدبر والمربي والجابر والقائم والمعبود، وكل واحد مما ذكر معنى كلي. وأما الإله فلأن معناه المعبود، الإله المعبود مطلقا، يعني معبود بحق ومعبود بباطل، وهو معنى كلي، فالمنتزع منهما أيضا يكون معنى كليا. فتوحيد الربوبية اعتقاد أن الرب واحد، سواء كان ذلك الرب عين الإله أو غيره. وتوحيد الألوهية اعتقاد أن الإله واحد، سواء كان ذلك الإله عين الرب أو غيره. وإذا تقر هذا فنقول يمكن أن يوجد في مادة توحيد الربوبية ولا يوجد توحيد الألوهية، لمن يعتقد أن الرب واحد ولا يعتقد أن الإله واحد، بل يعبد آلهة كثيرة. يعني شخص يقر أن لا خالق ولا رازق ولا محي ولا مميت إلا الله عز وجل، لكن في العبادة في الألوهية يشرك. مش معنى أن يبقى عنده توحيد ربوبية أنه هيكون عنده توحيد ألوهية، لأنهما متغيران. فممكن يقر، وده الحال من قص الله عنهم في القرآن الكريم، يقول يمكن أن يوجد في مادة توحيد الربوبية ولا يوجد توحيد الألوهية، لمن يعتقد أن الرب واحد ولا يعتقد أن الإله واحد، بل يعبد آلهة كثيرة. ويمكن أن يوجد في مادة توحيد الألوهية ولا يوجد توحيد الربوبية، لمن يعتقد أن المستحق للعبادة واحد ولا يعتقد وحدانية الرب، بل يقول إن الأرباب كثيرة متفرقة. ويمكن أن يجتمع في مادة واحدة كمن يعتقد أن الرب والإله واحد، فثبت أن مفهوم توحيد الربوبية مغاير لمفهوم توحيد الألوهية. يعني هما ليس متلازمان باستمرار، هما متلازمان عند المسلم الموحد المخلص في توحيده، لكنهما في غير ذلك لا يتلازمان. ممكن واحد موحد توحيد ربوبية لكن ما فيش توحيد ألوهية، وممكن واحد موحد توحيد ألوهية وهو مشرك في الربوبية. يقول فثبت أن مفهوم توحيد الربوبية مغاير لمفهوم توحيد الألوهية. نعم، توحيد الربوبية من حيث إن الرب مصداقه، إنما هو الله تعالى لا غير، يستلزم توحيد الألوهية، هذا هو الحق. من حيث إن الإله مصداقه إنما هو الله تعالى لا غير، لكن هاتين الحيثيتين زائدتان على نفس مفهومي التوحيدين ثابتان بالبرهان العقلي والنقلي. يقول السهسواني على أن لو قطعنا النظر عن بحث تغاير مفهومي التوحيدين فمطلوبنا حاصل أيضا، فإن توحيد الألوهية لا يتأتى إنكاره من أحد من المسلمين، وهو كاف لإثبات إشراك عباد القبور، فإنهم إذا دعوا غير الله رغبة ورهبة وطلبوا منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، ونحروا لهم ونذروا لهم وطافوا لهم وحلقوا لهم وصنعوا غير ذلك من العبادات، فقد عبدوا غير الله واتخذوهم آلهة من دون الله. حتى لو قلنا أن المفهوم توحيد الربوبية لا يغاير مفهوم توحيد الألوهية، فهذا شرك أم ليس بشرك؟ هو لا شك أنه شرك في الألوهية. ثم يسوق السهسواني ما استدل به دحلان على اتحاد توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، ويعقبه بالمناقشة والجواب. فلما ادعى دحلان أن قوله تعالى ألست بربكم، قالوا بلى، دليل على أن الله اكتفى من البشر بتوحيد الربوبية، لأنه لم يقل ألست بإلهكم. فأجاب السهسواني رحمه الله تعالى على هذا الاستدلال بقوله إن غاية ما يثبت من الآية أن الله تعالى لم يذكر في هذه الآية توحيد الألوهية، وهذا لا دلالة له بشيء من الدلالات على اتحادهما، فرب حكم يذكر في آية دون أخرى، وتوحيد الألوهية وإن لم يذكر في هذه الآية فهو مذكور في آيات أخرى. دي طريقة من طرق المناظرة، يعني يقولوا حتى جدلا لو الآية فيها ألست بربكم، فالآية هنا بتقرهم بتوحيد الإيه؟ الربوبية. يعني حتى لو قلنا أن هنا الربوبية لا تشمل الألوهية، فيبقى هنا الإقرار بتوحيد الربوبية، لكن توجد آيات أخرى تعرضت لتوحيد الألوهية. يقول إن غاية افتراض جدل، إن غاية ما يثبت من الآية أن الله تعالى لم يذكر في هذه الآية توحيد الألوهية، وهذا لا دلالة له بشيء من الدلالات على اتحادهما. مجرد ذكر ألست بربكم لا يعني اتحاد مفهومي التوحيد، فرب حكم يذكر في آية دون أخرى، وتوحيد الألوهية وإن لم يذكر في هذه الآية فهو مذكور في آيات أخرى. وتوجيه الاكتفاء بتوحيد الربوبية ليس منحصرا في أنهما، لما كان متحدين اكتفى بذكر أحدهما، بل هناك احتمالات أخرى. الأول أن الإقرار بتوحيد الربوبية مع ملاحظة قضية بديهية، وهي أن غير الرب لا يستحق العبادة، يقتضي الإقرار بتوحيد الألوهية عند من له عقل سليم وفهم مستقيم. يقول ابن كثير تحت قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار إلى آخر الآية. يقول ابن كثير يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانية ربوبيته على وحدانية ألوهيته، يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانية ربوبيته على وحدانية ألوهيته. فإذا هنا في تغاير بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية. الاحتمال الثاني أن في الآيات اختصارا، والمقصود ألست بربكم وإلهكم، وإلهكم يدل عليه أثر ابن عباس إن الله تعالى مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء وتكفل لهم بالأرزاق إلى آخره. فهنا في شرح ابن عباس للآية يدل على أنه أيضا يدخل فيه الإقرار بتوحيد الألوهية اللي هو توحيد العبادة. الاحتمال الثالث أن المراد بالرب المعبود، لأن أحيانا الرب كما قلنا يراد به الإيه؟ الإله المعبود. من ربك في سؤال القبر، الامتحان يقع على ماذا؟ على الألوهية. من ربك يعني من إلهك؟ فأحيانا كلمة الرب هي نفسها تشمل معنى الإيه؟ الألوهية. الاحتمال الثالث أن المراد بالرب في قوله تعالى ألست بربكم يعني إلهكم المعبود. قال القرطبي: الرب المعبود. وعن عكرمة في تفسير قوله تعالى: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، قال: يسجد بعضنا لبعض. يبقى هنا الرب استعملت في توحيد الإيه؟ الألوهية، عشان السجود عبادة. كذا قال الحافظ ابن كثير في تفسيره وغيره. وقال الله تعالى في سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فالمراد بالأرباب في تلك الآية هم المعبودون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيه؟ أربابا يعني معبودين أو آلهة، بدليل باقي الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة، إذا هم عبدوا آلهة أخرى مع الله سماها الله أربابا. ويرد الشيخ ابن سحمان دعاوى الحداد في اعتراضه على ذلك التقسيم فيقول رحمه الله: أما قوله أي الحداد فيا عجبا، هل للكافر توحيد صحيح؟ فإنه لو كان توحيده صحيحا لأخرجه من النار إلى آخر كلامه. يعني بيقولك الوهابيين بيقولوا إن المشرك القريش كانوا يوحدون توحيد الربوبية، فلو كان عندهم توحيد صحيح للازم منه أن يدخلوا الجنة ويخرجوا من النار. الجواب: لم يقل الشيخ إن للكافر المشرك توحيدا صحيحا، لم يقل الشيخ إن للكافر المشرك توحيدا صحيحا، ولكن أخبر أن مشرك العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وكانوا مع هذا مشركين. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما يؤمن أكثرهم بالله، هذه إشارة إلى أنهم كانوا يوحدون توحيد الربوبية، إلا وهم مشركون، ده الشرك في الألوهية. وقال طائفة من السلف: تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، وهم مع ذلك يعبدون غيره، فإيمانهم هو إقرارهم بتوحيد الربوبية، وهذا الإيمان بتوحيد الربوبية لا يدخلهم في الإسلام، وهم يعبدون غير الله أي يشركون به في توحيد الألوهية. ويؤكد عبد الكريم ابن فخر الدين على ضرورة التفريق بين نوعي التوحيد فيقول: أقول قال الله سبحانه: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون. وقال عز من قائل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فتبين لك أن المشركين من العرب الأول كانوا يقرون بربوبية الله تعالى وينكرون وحدانيته تعالى في الألوهية أي العبودية، ويقولون إنكارا منهم: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فلأجل ذلك تنوع التوحيد بنوعين: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. انظر إلى هذه العبارة الرائعة ولا تنسوها، هذه العبارة يقول: فلأجل ذلك تنوع التوحيد بنوعين: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فإنكار هذا إنكار الحس، ده شيء محسوس وواقعي، والقرآن الكريم يدل عليه في آيات كثيرة جدا أن المشركين كان عندهم فعلا توحيد الربوبية. ولا نحن لا نسمي هذا توحيدا صحيحا، لكنه نقول لا يكفي في النجاة، ولم يكن هو القصد من بعثة الرسل الدعوة إلى توحيد الربوبية. وقد أجاب القصيمي على دعاوى الدجوي وتتبعها بالرد والنقاش، ثم أعقبها بالبراهين الدالة على خلاف تلك الدعوة. فلما زعم الدجوي أن المشركين كانوا ينكرون وجود الله مستدلا بما فهمه من الآيات القرآنية، مثل قول الله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، هو في إله، يبقى معناها هم فاهم أن وما الرحمن يعني إيه، أنهم ينكرون وجود الله. هل هذا حقيقي؟ هو فهم هذا الفهم السقيم أن الآية تدل على أنهم إيه، يقولون أنه لا إله والحياة مادة زي ما كان بيقول إنجلز ولينين والناس دي. لا، هم كانوا يستنكرون أن يسموا الله سبحانه وتعالى الرحمن، كما في الآية في سورة الرعد وهم يكفرون للرحمن إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، لما استنكفوا أن يكتب في الصلح إيه بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما نعرف الرحمن، فهو إنكار لأن يسمى الله سبحانه وتعالى الرحمن، وليس إنكارا لوجود الله كما فهم الدجوي. يقول فلما زعم الدجوي أن المشركين كانوا ينكرون وجود الله مستدلا بما فهمه من الآيات القرآنية، مثل قوله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، فأجاب القصيمي على هذا الاستدلال بعدة أوجه نذكر منها. أولا، ليس في الآية الكريمة إنكار للرحمن، وإنما فيها استفهام عنه بما التي يسأل بها عن حقيقة الشيء، والمصدق بوجود الأمر يسأل عنه، لا خلاف بين اللغويين في ذلك، فهم يقولون ما الروح، حينما سألوا النبي عليه السلام ما الروح كما قال تعالى ويسألونك عن الروح، وهم يؤمنون بها، هم يؤمنون بأن في روح لكن يسألون عن حقيقة وماهية الروح، فالسؤال عن الأمر ليس إنكارا له. وأنت بتسأل عن شيء، ما الكهرباء، ما المغناطيسية، ما الجاذبية، هل مع ذلك أنك تنكرها أم أنك تسأل عن ماهيتها؟ فكيف يستدل بالسؤال بما على أن هذا يلزم منه أو يفهم منه أن السائل ينكر وجود هذه الأشياء؟ الجواب الثاني، نقول هب ذلك جحودا، افترض أن كلمة وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، افترض جدلا أن هذا إيه، جحود، نقول هب ذلك جحودا، ولكن هل هو جحود لذاته تعالى أم جحود لتسميته بالرحمن؟ هو لم يدلل على ما قال، وقد سمع العربي لفظ عقار وخندريس وكميت من أسماء الخمر، فيقول ما العقار وما الخندريس وما الكميت، وهو مؤمن بها وقد يكون شربها، ولكن يجحد تسميتها بهذا الاسم أو يجهلها، فالاسم غير المسمى والمدلول غير الدال. يعني العربي قد يسمع اسم من أسماء الخمر فهو ما يعرفش الاسم ده، لكن هو بيشرب خمره وغرقان فيه، فلما واحد بيقول له مثل الخندريس أو العقار أو الكميت، وهذا رجل عربي لم يترك سمعه من قبل هذا الاسم، فهو بينكر أن تسمى مثل هذا الاسم، لا، معناه أنه بينكر وجود شيء اسمه خمر إذا كان هو بيشربها، فهو يقر بوجود الخمر، يجي يقول لك أما تسميها له مثل الخندريس أو الكميت أو العقار، يقول له وما الخندريس وما الكميت، هل هذا يفهم منه أنه يجحد المادة نفسها أم يجحد التسمية؟ فنفس الشيء هنا، وما الرحمن إنكار لأن يسمى الله سبحانه وتعالى الرحمن، وليس إنكارا لوجود الرحمن تبارك وتعالى. الثالث، أي الوجه الثالث، في خبر صلح الحديبية لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو نائب المشركين في الصلح أما الرحمن فلا نعرفه ولكن اكتب باسمك اللهم، فهم هنا يكفرون باسم الرحمن لكن هم يكفرون بوجود الله، لا، بدليل قال له ايه، اكتب باسمك اللهم، فهو يقرون بالله لكن ينكرون ويجحدون اسم الرحمن. فقول سهيل لا نعرف الرحمن ولكن اكتب باسمك اللهم يدل على امرين، اولا على انهم مؤمنون بالله وانهم يستعينون به في امورهم، باسمك اللهم الباء تدل على الاستعانة باسمك اللهم، فهم كانوا يستعينون باسم الله أيضا، فهذا إيمان بالله، وعلى أن الذي ينكرون هو وصفه بالرحمن، ولو كانوا ينكرون ذاته لعارض باسمك اللهم ولا أنكر لفظ الجلالة ولفظ الرحيم المذكورين، فهذا يفسر الآية. ويوضح قولهم ومن الرحمن. حادثة صلح الحديبية أيضا تدل على أنهم إنما جحدوا الاسم ولم يجحدوا المسمى سبحانه وتعالى بدليل قوله بل أكتب باسمك اللهم. أما الوجه الرابع يقول المفسرون قاطبة يفسرون الآية بإنكار المشركين لهذا الاسم لا لذاته تبارك وتعالى، وقد أجمعوا على هذا التفسير. الخامس، هذه الآية على فهمهم مخالفة لتسمية العرب مشركين بالله، والناس قاطبة يقولون إنهم مشركون بالله، فلو كانوا جاحديه لما كانوا مشركين به، لأن كلمة الشرك معناها إيه؟ معناها يعبدون الله ويشركون معه غيره، لكن يعبدون الله فمشركون لأنهم يشركون معه في العبادة غيره. فيقول هنا هذه الآية على فهمهم إن المقصود بها أمر الرحمن ينكرون وجود الله مخالفة لتسمية العرب مشركين بالله، والناس قاطبة يقولون إنهم مشركون بالله، فلو كانوا جاحديه لما كانوا مشركين به. فتسميتهم مشركين بالله يدل على أنهم مؤمنون بوجوده ولكن عبدوا معه غيره. ثم رد القصيمي مقالة الدجوي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر الفرق بين التوحيدين، فقال القصيمي نقول إما أن يريد أنهم لم يذكروه باللفظ المذكور، وإما أن يريد أنهم لم يذكروه ولا بالمعنى. يعني مش العبرة هل الرسول عليه السلام استعمل لفظ التوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لكن العبرة بأن هل هذا المعنى موجود في النصوص أم غير موجود. نقول إما أن يريد أنهم لم يذكروه باللفظ المذكور، وإما أن يريد أنهم لم يذكروه لا باللفظ ولا بالمعنى، ولم يفهموا من دخل في الدين أن هناك توحيدين. إن أراد الأول فلا يضرنا ولا ينفعنا، يعني أنهم لم يذكروه باللفظ المذكور، وإن أراد الثاني يعني هو قصده أن الرسول عليه السلام ولا الصحابة استعملوا كلمة توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية. فإن كان يريد الأول أنهم لم يذكروا بهذا اللفظ فدي مش قضية، مش دي قضية أنهم لم يردوه إيه بنفس اللفظ. أما الثاني أنهم لم يذكروه لا لفظا ولا معنا، يقول وإن أراد الثانية نازعنا وقلنا إنك لم تقم دليلا عليه، بل نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه أعلم الداخلين في الدين أن هناك توحيد ألوهية وربوبية بقولهم لهم قولوا لا إله إلا الله ولا تعبدوا إلا الله ولا تدعوا إلا إياه، مع أن هؤلاء أنفسهم كانوا يقولون لا خالق ولا رازق إلا الله. فإذا النصوص دلت على وجود التوحيدين بالمعنى أم لم تدل؟ دلت، لأن التوحيد الربوبية ما في شك أنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية كما قص القرآن عنه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. فإذا توحيد الربوبية ما فيش كلام أن الصحابة وأن الرسول عليه السلام لم يدعوهم إليه لأنهم كانوا مقرين به. أما توحيد الألوهية فالنصوص قامت الأدلة على أن لب الدعوة وجوهرها كان إيه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره سبحانه وتعالى. يقول وإن أراد الثانية يعني أنهم لم يذكروه لا لفظا ولا معنى نازعناه وقلنا إنك لم تقم دليلا عليه، بل نقول إن الرسول وأصحابه أعلم الداخلين في الدين أن هناك توحيد ألوهية وربوبية بقولهم لهم قولوا لا إله إلا الله ولا تعبدوا إلا الله ولا تدعوا إلا إياه، مع قولهم لا خالق ولا رازق إلا الله. وهؤلاء يريدون أن يكون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول ينقسم التوحيد إلى قسمين، ولو ما قالش كده يبقى ما فيش توحيد ربوبية توحيد ألوهية. لا، إن كان كتقسيم إن لم يستعمله الرسول عليه السلام كلفظ بنفس اللفظ ماشي مش مشكلة، قضية لا تدور ولا تنفع، لكن هل لم يذكره كمعنى؟ كيف كمعنى؟ بلا شك كلا النوعين موجود في ألفاظ الوحيين الشريفين وفي أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر القصيمي البراهين على الفرق بين توحيد الألوهية والربوبية، فكان مما قاله: البرهان الأول، فرقت كتب اللغة والتفسير بين معنى كلمة الإله وبين معنى كلمة الرب، فالإله بمعنى المعبود والرب بمعنى المالك للشيء وصاحبه. البرهان الثاني، قال تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، ذكر الرب ثم المالك ثم الإله، فلو كان الرب والإله شيئا واحدا لكان في الآية تكرار ينبو بها عن حد البلاغة، وهذا يتناقض مع عظمة وإعجاز القرآن الكريم البلاغي. البرهان الثالث باتفاق أهل اللغة إن إلها بمعنى مألوه ككتاب بمعنى إيه؟ مكتوب، وأن ربا بمعنى راب أي اسم فاعل، لأنه يقال رب الناس أي ملكهم، فلا يصح تفسير اسم الفاعل باسم المفعول. فإذا إله بمعنى إيه؟ مألوه معبود. أما رب فهي بمعنى إيه؟ راب أو رابب يعني المالك يعني. فلا صح تفسير اسم الفاعل باسم المفعول أن تقول إن الرب هو هو الإله. البرهان الرابع أخبر القرآن أن الكفار كانوا يسمون أصنامهم آلهة، قالوا وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، ولم يخبر في آية أنهم قالوا لها أربابا، فلو كان لا فرق بين اللفظين لسموها أربابا كما سموها آلهة. البرهان الخامس الذي يحقن دم المشرك أن ينطق بكلمة الإخلاص على ألا يأتي بما ينقضها، وهذه الكلمة التي تحقن الدم هي لا إله إلا الله باتفاق المسلمين، ولا يعصمه أن يقول لا خالق إلا الله. لو المشرك قال لا خالق إلا الله يعصم دمه وماله؟ ائتونا بحديثة واحدة فقط قبل فيها إسلام مشرك حينما يقول إيه؟ لا خالق إلا الله، أو لا رازق إلا الله، أو لا محي ولا مميت إلا الله، هل هذه تدخله في الإسلام؟ فباتفاق المسلمين الكلمة العاصمة للدم والمال هي لا إله إلا الله، يعني لا إله حق، لا معبود حق إلا الله. ولا يعصم أن يقول لا خالق إلا الله بإجماع المذاهب، ولو كان معنى الإله والرب واحدا لما عصم دمه أحد اللفظين دون الآخر، فذا يدل على وجود فرق بين الرب وبين الإله. وهكذا يظهر عبر تلك النقول لأئمة الدعوة وأنصارها أن تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والتفريق بينهما أن ذلك تقسيم وتفريق تثبته الأدلة وتقره النصوص ويشهد له أئمة العلم والهدى. وهنا نكرر تلك العبارة الجميلة التي ذكرها عبد الكريم ابن فخر الدين أما بيقول إيه؟ فلأجل ذلك تنوع التوحيد بنوعين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، انتبهوا للعبارة، فإنكار هذا إنكار الحس. يقول فليس هذا تقسيما مبتدعا كما ادعاه أولئك الناس استحدثه ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب، بل الصواب والحق في هذا التقسيم والتفريق والزيغ والضلال في الإعراض عنه، بل الصواب والحق في هذا التقسيم والتفريق والزيغ والضلال في الإعراض عنه والاعتراض عليه. ومن ثم ظهر ما كان عليه الخصوم من الجهل بحقيقة التوحيد وقصر التوحيد على توحيد الربوبية، حتى ظنوا أن مشركي العرب قد أنكروا توحيد الربوبية الذي يعتبرونه أي هؤلاء الخصوم غاية التوحيد. ومن المناسب في نهاية هذا الفصل أن نذكر ما كتبه حسين ابن مهدي النعمي رحمه الله حول إقرار مشركي العرب بتوحيد الربوبية دون الإقرار بتوحيد العبادة بقوله: ولقد تتبعنا في كتاب الله فصول تراكيبه وأصول أساليبه فلم نجده تعالى حكى عن المشركين أن عقيدتهم في آلهتهم وشركائهم التي عبدوها من دونه أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت وتنزل من السماء ماء وتخرج الحي من الميت والميت من الحي، بل إذا ضاق عليهم الأمر واشتدت بهم الكرب فزعوا إلى الله وحده. فإذا سئلوا عن حقيقة دينهم هل هو شرك في الربوبية دانوا وأذعنوا للرب وحده بالاختصاص بكل ذلك والانفراد. وهذا واضح لمن ألقى السمع للقرآن فيما حكى عنهم بقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، إلى آخر الآيات في سورة المؤمنون. فهذا شرك القوم واتخاذهم الآلهة الذي كان سببا أن سجل عليهم ربهم القاهر فوق عباده بالشرك والغي والضلال والكفر والظلم والجهل. ويقول أيضا: ومن أمعن النظر في آيات الكتاب وما قص من محاورات الرسل مع أممهم وجد أن أس الشأن ومحط رحال القصد شيوعا وكثرة وانتشارا وشهرة هو دعاء الله وحده وإخلاص العبادة له وأن الغافلين كانوا بنقيض هذه الصفة من دون أن يضيفوا لما عبدوا شيئا من صفات الربوبية كخلق ورزق وغيرهما، أو يجعلوا لها من ذواتها وصفاتها مقتضيا وملزما للعبادة، بل أعربوا عن اتخاذها آلهة لتقربهم إلى الله ولشفاعتها عنده تعالى الله عما يقول. نكتفي بهذا القدر، قل قولي هذا واستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، والتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.